الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الحكومة على جمر المواقف ومصادر السلام ستبصر النور الأسبوع الحالي، الضغوط لا تقدم ولا تؤخر والقطار يسير. مصدر نيابي بيروتي: إذا لم يكن للنواب السنة تمثيل وازن فإلى صفوف المعارضة. متى القوات أم الصبي وما نشهده في التأليف مضحك مبكن، وكتلة الاعتدال تأمل أن يعيد سلام النظر في خياراته ويصوب بوصلة التشكيل. حزب الله: إذا وجدت نية لإجراءات انقلابية هناك بحث آخر من قبلنا. ترامب بعد لقائه نتنياهو يجدد دعمه لتهجير فلسطيني غزة بشكل دائم، ويتوقع أن تكون لواشنطن ملكية طويلة الأمد في القطاع. رئيس الحكومة الإسرائيلية: محور الإرهاب بقيادة إيران أضعف من أي وقت مضى، رحل هنية السنوار ونصر الله، ودمرنا حماس وحزب الله. السعودية: موقفنا من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت، ولا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة. التفاصيل من لبنان الحر مع جاحة شيتي وطوني نصر. هل تصدق توقعات قريتن بولادة حكومة نواف سلام الأسبوع الحالي، أم تصطدم بالواقع الذي يؤكد أن لا شيء حسم نهائيا، وأن ما يحكى عن زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدة في الساعات المقبلة لن تحمل صيغة حكومية أو مسودة شبه مكتملة، لأن الشرارة التي أطلقت موجة الاعتراضات أي إبقاء المالية في يد الثنائي الشيعي، خلافا لما قاله الرئيس المكلف مرارا وتكرارا عن عدم حصرية أي حقيبة على طائفة أو فريق معين، هذه الشرارة مشتعلة حتى الساعة وغير قابلة لإهمادها إلا بإحقاق الحق وإنصاف الجميع من دون استثناء أو تمييز. وفي واشنطن كان لبنان موجودا في محادثات دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو من باب حديث الأخير عن تصفية قادة حزب الله وحماس وأضعاف إيران، رغم أن الرجلين لم يشيرا من بعيد أو قريب إلى اتفاق وقف النار بين تل أبيب والحزب برعاية أمريكية، وما إذا كان سيمدد مجددا أو لا، وما إذا كانت إسرائيل ستنسحب فعلا من الأراضي التي تحتلها حاليا في الجنوب مع انتهاء المهلة الجديدة، وما دار بينهما من مواضيع سرية ربما يحملها الوفد الأمريكي الذي يزور بيروت غدا لمعرفة اتجاه المرحلة الإقليمية الدولية بشكل عام، وما يعني لبنان خصوصا. البداية حكومية جون.
فقد أكدت مصادر الرئيس المكلف نواف سلام أنه لا يزال يسير قدما في عملية تأليف الحكومة التي ستبصر النور الأسبوع الحالي، رغم الانتقادات والحملة التي تشن عليه في الساعات الأخيرة، ولا سيما من قبل الكتل والنواب الذين سموه في الاستشارات النيابية لاختلافات في وجهات النظر حول كيفية إدارة مباحثات التشكيل.
أضافت المصادر أن هذه الانتقادات تدور في خانة المطالب والشروط التي يضعها كل طرف للحصول على حصة في الحكومة التي تلقى دعما وحماسة دولية، وهي في خانة الضغوط الإضافية التي لا تقدم ولا تؤخر، مؤكدة أن القطار يسير والحملة المبرمجة عليه لعلمهم أن التأليف بات في مراحله الأخيرة.
وفي حين شددت مصادر قريتم على أن المباحثات مع القوات اللبنانية وكل الفرقاء مستمرة، ولابد من الوصول إلى حل مع تمسك الرئيس المكلف بالمعايير التي وضعها، استغربت الحملة التي لن تغير شيئا من قبل الشركاء، وسألت: إذا اعتذر سلام فمن سيكون الخيار البديل؟
كما أكدت مصادر الرئيس المكلف على صحة لكل التسريبات، وأنه لا يجوز الحكم على ما يفعله إلا بعد إنجاز التشكيلة نهائيا وإصدار مراسيم تشكيلها رسميا، معتبرا أن كل ما يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية حول الموضوع ليس سوى تكهنات.
ووسط معلومات صحفية عن حل عقدة موقف القوات اللبنانية المطالبة بحقيبة سيادية، ومن الأفكار المطروحة لحلها إسناد منصب نائب رئيس الحكومة للوزير الثالث من الحصة القواتية التي تضم أيضا حقيبتي الاتصالات والطاقة، فأن الاتصالات تركزت مع الثنائي الشيعي حول اسم الوزير الخامس من الحصة الشيعية، ومع أن حدة الاعتراض على اسم ريما المبيض خفت لدى الثنائي، إلا أنه طرح أو أنه طرح اسم آخر بديل قد يقبلان به.
صحيفة نداء الوطن كتبت أن الاتصالات تكثفت الليلة الماضية إذ حاول القصر الجمهوري حل عقدة القوات، بمعنى أنه إما أن تسمي القوات وزراء لحقيبة الاتصالات والطاقة وحقيبة أخرى ستعرض عليها، أو قد يكون المخرج بمنحها حقيبة سيادية وتسمية الوزير بالتفاهم مع عون وسلام.
أضافت الصحيفة أنه بعد رفض الثنائي لمياء مبيض لتولي الحقيبة الشيعية الخامسة، هناك اسم شيعي آخر تم طرحه وينتظر أن يتم الجواب عليه في وقت يتولى سلام حل العقد السنية بالتفاهم مع عون.
وفي سياق مسار التشكيل أيضا، فقد انتهى الاجتماع الذي عقد بين نائبي كتلة الاعتدال وليد البعريني ومحمد سليمان مع الرئيس سلام إلى الاتفاق على عقد لقاءات أخرى، لأن الأمور لم تحسم، حيث أكد الرئيس المكلف أن مسألة توزيع الحصة الشيعية لم تنتهي، وهناك بعض الإشكاليات، وأنه عندما ينتهي من توزيع الحصتين الشيعية والمسيحية سيتم البحث في توزيع الحقائب والأسماء السنية، مشددا على أن باب النقاش مفتوح.
مرجع سياسي اعتبر أن مواقف سلام تؤكد أن مسار التأليف دخل مرحلة دقيقة، حيث تتجه الأمور نحو الحسم النهائي وسط معادلة معقدة تجمع بين الرغبة في إرساء حكومة إصلاحية وضرورة تحقيق توازن سياسي يضمن استمراريتها.
أضاف المرجع أنه في ظل هذه التطورات سيكون نجاح الحكومة المقبلة مرهونا بقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وإثبات أنها ليست مجرد نسخة جديدة من حكومات سابقة عجزت عن إحداث أي تغيير حقيقي، وأن الأيام والساعات المقبلة ستكون حاسمة. فأما الإعلان عن ولادة حكومة قادرة على مواجهة الأزمات المتراكمة أو عودة البلاد إلى دوامة التعطيل والمراوحة، ما سيعمق الانهيار ويجعل أي إصلاح مستقبلي أكثر صعوبة.
المرجع نفسه أكد أن أي حكومة جديدة ستكون مطالبة بتنفيذ التزامات حاسمة، أبرزها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعافي مالي فعالة وإجراء إصلاحات جدية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والقضاء، وهي ملفات شائكة قد تثير انقسامات داخل الحكومة نفسها. كما أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب مسار التأليف، وخصوصا القوى المعنية بالشأن اللبناني التي قد يكون لها تأثير غير مباشر على تركيبة الحكومة في ظل انقسام داخلي حول طبيعة العلاقات الخارجية للبنان.
مصدر نيابي بيروتي أبدى امتعاضه واستغرابه من الطريقة التي يتعامل بها الرئيس سلام مع النواب السنة في بيروت وطرابلس وعكار، واصفا التعاطي معهم باللامبالاة وكأنهم تحصيلا حاصلا في إعطاء الثقة لحكومته.
وقال المصدر: لا نرضى أن نكون مهمشين في الحكومة العتيدة، موضحا أن الرئيس المكلف قام ويقوم بجهود جبارة لإنجاز تشكيلته التي هي محط انتظار الجميع، ولكن إذا لم يكن للنواب السنة تمثيل وازن كبقية الكتل النيابية فهذا سيؤثر حتما في العلاقة مع سلام والحكومة وسيكونون في صفوف المعارضة. ومؤكدا أن هناك لقاءات عدة عقدها ويعقدها نواب السنة في بيروت وطرابلس وعكار مع حلفائهم من النواب المسيحيين لاتخاذ موقف موحد من الحكومة العتيدة إذا لم يستجب إذا لم يستجب لرغباتهم في التشكيلات الحكومية.
أضاف المصدر النيابي السني أنه لا ثقة للحكومة من النواب الذين يمثلون شريحة واسعة من الشعب إذا تجاهل الرئيس المكلف مطالبهم، ورأينا أساسي كالآخرين الذين تم الأخذ برأيهم ونفذ ما يريدونه من تمثيل في الحكومة.
وكشف مصدر نيابي بارز في المعارضة أن اجتماعا قريبا سيعقد لقوى المعارضة بعيدا من الإعلام لتقييم عملية التأليف وكيفية التعاطي معها، وما إذا كانت المعايير المتبعة تسري على الجميع من دون استثناء، في وقت كررت مصادر القوات اللبنانية أن المشاورات مستمرة مع رئيس الحكومة المكلف رافضة التداول بالتفاصيل بالإعلام.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى أكد أن عقدة تأليف الحكومة ليست لدى حزب القوات بقدر ما هي لدى من لا نية لديه لتغيير الواقع اللبناني نحو الأفضل، مشددا على أن القوات لا تطالب بحقوقها الطبيعية في عملية توزيع الحقائب الوزارية من أجل التعطيل أو لوضع العصي في دواليب العهد، بل لأنها الأكثر تمثيلا على المستويين الشعبي والنيابي، وأسهمت بكل ما أوتي من فعالية وحضور في وصول الرئيسين عون وسلام إلى الحكم.
أضاف متى أن القوات مصابي وهي بالتالي أكثر الحريصين على نجاح العهد وأكثرهم طوقا لقيام لبنان من تحت الرماد عبر تشكيلة حكومية استثنائية واعدة ضنينة بتنفيذ خطاب القسم تحاكي طموح اللبنانيين وتواكب تطلعاتهم إلى غد مشرق، شارحا أن مشكلة القوات اللبنانية في موضوع التشكيل ليست في نوعية وعدد الحقائب الوزارية المعروضة عليها بقدر ما هي في إضاعة الفرصة المتاحة اليوم أمام اللبنانيين لبناء دولة حقيقية عبر إبقاء حقيبة المالية الأكثر فعالية في تسيير شؤون الدولة والعهد وفي تطبيق الإصلاحات المنشودة بيد فريق شريك في الفساد المالي وساهم مباشرة في انهيار البلاد على المستويات كافة، الأمر الذي إن دل على شيء فهو الانطلاق العرجاء للرئيس المكلف.
وتابع النائب متى أن الرئيس سلام يعلم أكثر من سواه أن حزب القوات قيمة مضافة في الحكومة وأن حقيبة المال في عهدة الثنائي الشيعي قنبلة موقوتة قابلة في أي وقت للانفجار في وجهه ووجه العهد ككل، لافتا إلى أن ما نشهده بالتالي على خط تأليف الحكومة مضحك مبكٍ في آن، بحيث نسمع من جهة كلاما سلاميا عن حكومة عمل استثنائية غير تقليدية، ونرى من جهة ثانية عودة خيول من كبل الدولة وعطل الاستحقاق الرئاسي ونسف التحقيق العدلي في ملف انفجار المرفأ وهدد القضاة بالويل والثبور وعظائم الأمور وأنشأ دويلته المسلحة ضمن الدولة واحتل بيروت تحت مسمى اليوم المجيد وصادر قرار الحرب والسلم ودمر البلاد في حروب إيران على الأراضي اللبنانية وضرب علاقات لبنان مع الأشقاء الخليجيين ولا يزال حتى الساعة يهرب الأموال والسلاح عبر المعابر غير الشرعية إلى الفريق الحكومي.
لكن النائب متى استدرك أنه على الرغم من مأساوية مشهد التأليف إلا أن المفاوضات بين القوات والرئيس سلام تسير على قدم وساق ولا شيء محسوما حتى الساعة، على أمل أن يعيد الرئيس المكلف النظر في خياراته ويصوب بوصلة تشكيل حكومته بما يضمن تحقيق خطاب القسم وبالتالي نجاح العهد وبلادة لبنان الجديدة.
من جهته أكد عضو تكتل الاعتدال النائب أحمد رستم أن من حق التكتل أن يسمي شخصية لتولي حقيبة وأن هذا التكتل لعب دور أساسيا في القضايا الوطنية وكان خارج الاصطفافات ولم يقبل بتهميش أي كتلة، مشددا على أن من حق عكار أن يكون لها وزير فهي جزء من هذا الوطن وتزخر بالطاقات والكفاءات.
وردا على سؤال عن دعم أحد الأسماء للتوزير أجاب رستم أن هناك أسماء تتمتع بالكفاءة وهي من خارج منطقة عكار وتنطبق عليها مقولة الشخص المناسب في المكان المناسب، وقال أنه يدعم توزير القاضي هاني حجار نظرا إلى شفافيته واسمه مطروح من قبل التكتل.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كان عبر عن خوفه من تعثر تأليف الحكومة وقال إننا لا نقبل بالتجاوزات وأن الهدف الوصول إلى حكومة تنفذ خطاب القسم.
ولفت باسيل إلى أن المعايير غير موحدة في موضوع المداورة ونحن لسنا مع احتكار أي وزارة ولسنا مع منح المالية للشيعة.
الحكومة بدها دعم وتعاون كامل من المجلس النيابي وهذا لا يمكن تخطي الكتل والقوى السياسية النيابية فيه، بما يعنينا نحن ما عم نبحث عن سلطة أو عن مركز بأي ثمن، ما منتمسك بأي شيء ولكن ما منقبل بأي شيء، كمان نحن مش هواة معارضة شعبوية، لهيك منحمل المسؤولية لما بيكون في فرصة للبلد وما منريد أنه نحمل مسؤولية فشل متجدد.
الوزير السابق عن حزب الله محمد فنيش وعن مشاركة الثنائي في التركيبة الحكومية قال
ما في حكومة بدون تمثيل حزب الله وحركة أمل، في التمثيل الشيعي مشكلتهم هون، في إمكانية لتشكل حكومة بدون تمثيل شيعي، والتمثيل الشيعي سياسياً مين بيمثله؟ اللي بده يعمل انقلاب بحث آخر، بس يكون في حدا عنده نية ياخد إجراءات انقلابية بصير تعطينا بطريقة أخرى. نحن مرنين طالما هناك احترام لقواعد، هذا جزء من تركيبتنا الدستورية، مش ما عجبتكم هاي تعالوا نغيرها، تعالوا نبحث في كيفية التغيير، ما عندنا مانع. أما بدنا نعتمد هذا الدستور ونخرج عنه ونتعامل إنه حدا له حق يقول إنه ما بدوش يتمثل هذه الجهة أو تلك، مين له حق؟
وعلى الخط العربي والدولي يصل غدا إلى بيروت وفد أمريكي يضم الموفد إلى الشرق الأوسط مورغان أورتيغاس وإريك تراجر للاجتماع مع رئيس الجمهورية والرؤساء نبيه بري نجيب ميقاتي وسلام عقب جولة قام بها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني على المقرات الرئاسية.
المسؤول القطري قال من بعبدة نتطلع إلى استكمال تشكيل الحكومة في القريب.
نجدد الترحيب بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ونبارك للبنان سد الشغور الرئاسي بعد فترة طويلة يعني، ونتمنى إن شاء الله أن هذه الخطوة خطوة في إرساء الأمن والاستقرار في لبنان. أيضا يعني نتطلع اليوم إن شاء الله إلى استكمال تشكيل الحكومة اللبنانية في القريب العاجل بإذن الله، واستكمال كافة الإجراءات لمؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني. زيارتنا اليوم إلى بيروت هي زيارة دعم من دولة قطر، أكدنا مع فخامة الرئيس التزام دولة قطر باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية المؤسسة العسكرية التي تجمع كل اللبنانيين. أيضا يعني نشدد على أهمية الالتزام بالاتفاق الانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وتطبيق القرارات، وأيضا نشدد على الأطراف على تطبيق قرار 17-01 ويستعيد لبنان سيادته على كامل أراضيه بإذن الله. إن شاء الله نتطلع بعد تشكيل الحكومة بإذن الله النظر في كيفية العمل سويا مع الحكومة اللبنانية إن شاء الله، طبعا لتقديم الدعم للمؤسسات الدولة وأيضا العمل على مشاريع مشتركة بين البلدين. على المستوى الآخر، على مستوى الدعم الاقتصادي ودعم إعادة الإعمار، لا شك أن دولة قطر ستكون حاضرة مثل ما كانت حاضرة في كل مناسبة وفي كل حدث، وبإذن الله نتطلع إن شاء الله لاستكمال تشكيل الحكومة، وبعد ذلك سيتم بحث هذه الملفات، ونحن نتطلع إن شاء الله إلى عقد شراكة استراتيجية تقوم على المنفعة المشتركة للبلدين وللشعبين بإذن الله.
قال عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي عن تشييع أمينيه العمين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في يوم واحد في 23 من الحالي، قال أن القيادة تريده استفتاء شعبيا يثبت التمسك بالعهد والوعد وتأكيدا على الالتزام بالمبادئ التي يمثلها حزب الله وبقضية تحرير لبنان، كاشفا أنه ستكون هناك دعوات لشخصيات من الداخل اللبناني والخارج للمشاركة، لأن نصر الله ليس فقط وكما وصفه شهيدا على مستوى الوطن بل على مستوى الأمة وحركات التحرر العالمية وهو شخصية عالمية.
وبحسب قماطي فإن تاريخ 23 شباط مهم لتثبيت تحرير لبنان، أولا معتبرا أن من المفروض أن يكون تحقق تحرير الجنوب وهو أمر ضروري للغاية، خصوصا مع قرب شهر رمضان ويوم القدس العالمي.
وكالة مهر للأنباء الإيرانية أفادت بأن وفدا من إيران سيشارك في المراسم من دون ذكر أي معلومات تتعلق بمن سيترأس وفدها إلى بيروت.
وأمس شهدت المنطقة المخصصة للتشييع توترا أمنيا بعد تدخل قوة من الأمن الداخلي بمؤازرة عسكرية استهدفت قطعة أرض تتم عليها عمليات بناء قرب المكان.
مصدر أمني شرح أن ما حدث هو تنفيذ أمر قضائي لإزالة مخالفة من عقار متاخم للأرض التي تعد لدفن نصر الله، لافتا إلى أن الجيش آزر قوى الأمن الداخلي في المهمة، وحين تمت محاولة للتصدي لتنفيذ الأمر القضائي أوقف 4 أشخاص.
في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن حل الصراع يكمن في خروج الفلسطينيين من غزة، وأن هناك بلدانا أخرى غير الأردن ومصر ستقبل بإيوائهم.
ورأى ترامب أن الناس في غزة عاشوا الجحيم وهي ليست مكانا للعيش، ولا أعتقد أنه يجب أن يعودوا، وأعتقد أننا بحاجة إلى موقع آخر ينبغي أن يجعل الناس سعداء، معتبرا أن غزة لم تنجح أبدا.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مصر والأردن أبلغا واشنطن بعدم استعدادهما لاستقبال سكان من غزة، لكنه أشار إلى أن هناك دولا أخرى أعربت عن استعدادها لاستقبالهم، وقال في السياق إن العديد من قادة البلدان تواصلوا معنا وأبدوا رغبتهم في إيوائهم.
وتوقع الرئيس ترامب أن تكون لواشنطن ملكية طويلة الأمد في غزة، معربا عن اعتقاده بأن الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقدمان الأرض اللازمة ليعيش فيها شعب غزة بسلام.
وفي حين قال ترامب إن قرارا قريبا سيصدره في شأن ما إذا كان سيقر بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية، أضاف: نحن نريد السلام ووقف القتال، وهو ما يريده نتنياهو كذلك، الذي وصفه بأنه الزعيم المناسب لإسرائيل وقام بعمل جيد ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية لفت إلى أنه سيحاول مواصلة المرحلة الثانية من الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وهذا أحد المواضيع التي سنتحدث عنها مع الرئيس الأمريكي، مجددا التهديد بعدم التنازل عن أهداف الحرب، ومشددا على أن حماس لا يمكن أن تبقى في غزة، وأن إسرائيل ستسعى لتدمير القدرات السلطوية والعسكرية للحركة وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لها، مؤكدا أن ترامب قادر على المساعدة في تحقيق هذه الأهداف.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: قمنا بتدمير حماس وحزب الله، وما تبقى من أسلحة الأسد في سوريا وإسرائيل أقوى من أي يوم مضى، ومحور الإرهاب الذي تقوده إيران أضعف من أي وقت مضى أيضا.
وتابع: رحل هدية وسنوار ونصر الله، ودمرنا حماس وحزب الله، وقضينا على إرهابيين مطلوبين للولايات المتحدة، ونحن متفاهمان بشكل كامل إزاء إيران التي حاولت اغتيالنا، وانسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع طهران منطقي.
رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون كشف أن ترامب اتخذ اليوم ما وصفه بالإجراءات الجريئة على أمل تحقيق السلام الدائم في قطاع غزة، مبديا دعمه له.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة قطاع غزة وجعله جميلا مرة أخرى.
ومن الرياض: وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير الفلسطينيين وعدم إقامة دولة فلسطينية، أكدت الخارجية السعودية في بيان أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت لا يتزعزع، وأن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
أضاف البيان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شدد على أن السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
الخارجية السعودية أوضحت أن موقفها الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية.
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أكد أن هدف إسرائيل الحقيقي من حربها على غزة تهجير الفلسطينيين من القطاع، وأن الحركة ترفض تصريحات ترامب التي قال فيها أنه لا بديل أمام سكان غزة إلا المغادرة، ونعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة. ووفق أبو زهري فأن تصريحات ترامب عن السيطرة على القطاع سخيفة وعبثية، وأي أفكار من هذا النوع كفيلة بإشعال المنطقة.
صحيفة نيويورك تايمز كتبت أن مشرعين جمهوريين قدموا مشاريع قوانين لحظر مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن النائبة كلوديا تيني القول: إننا نعمل على تأكيد حق إسرائيل في أراضيها من خلال تقديم مشروع القانون.
من جهتها نقلت القناة 13 عن مصادر مقربة من نتنياهو أن أرسله الوفد التفاوضي إلى قطر مجرد خطوة شكلية لإرضاء الأمريكيين، فيما نسبت هيئة البث الإسرائيلية المقربة من رئيس الوزراء إلى مصادر مقربة من نتنياهو أن ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف عازمان على استكمال اتفاق غزة.
واليوم قال ويتكوف أن الرئيس ترامب يريد منح الفلسطينيين الأمل في مستقبل أفضل، ربما بعيدا من غزة التي مزقتها الحرب، وهو يخبر الشرق الأوسط أنه سيغير الطريقة التي تبعت في خلال 50 عاما الماضية ولم تنجح، من دون توضيح تفاصيل الطريقة التي يذكرها أو ملامح طريقته الجديدة.
أضاف ويتكوف أن قطاع غزة سيظل غير صالح للسكن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما على الأقل، وهو ما قاله سابقا ترامب، معربا عن اعتقاده بأن الجميع يريدون رؤية السلام في المنطقة، وموضحا أن هذا السلام يعني حياة أفضل للفلسطينيين، وهذا لا يرتبط بالمكان الذي يعيشون فيه اليوم. كما أوضح أن الحياة الأفضل تتعلق بفرص وظروف مالية وتطلعات أحسن، وليس عبر نصب خيمة في قطاع غزة، مشددا على أن غزة مكان خطير للعيش فيه حاليا.
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن المسؤولين في الإدارة الأمريكية القول أن فكرة السيطرة على غزة تشكلت أخيرا، وعرضها الرئيس ترامب على مساعديه وحلفائه، لافتين إلى أن الاقتراح كان متماسكا. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين من خارج دائرة المقربة لترامب لم يعلموا بالفكرة في التخطيط للاجتماع مع نتنياهو.
وول ستريت جورنال نسبت أيضا إلى أحد جامعي التبرعات الموالين لإسرائيل أن فكرة ترامب مجنونة، مضيفا أن مثل هذه السياسة قد تستغرق أكثر من عام لتنفيذها، وأنه ثمة متغيرات مجهولة تجعل إكمالها بسلاسة صعبا.
في المقابل نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين عرب لم تسمهم أنهم يشعرون بالحيرة والقلق والتشاؤم إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي التي وصفوها بالمفاجئة في شأن السيطرة على قطاع غزة.
وقال المسؤولون العرب إن تصريحات ترامب كانت قاسية ويصعب فهمها واستيعابها، مشيرين إلى الحاجة لمزيد من الوضوح لفهمها، ومعتبرين أن تصريحاته تعرض أيضا اتفاق غزة الهش للخطر.
وقبل اجتماع ترامب نتنياهو، وقع الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما نص على استمرار إيقاف تمويل وكالة الأونروا بعدما تم تعليقه في كانون الثاني من العام الماضي من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ونص القرار أيضا على مراجعة المشاركة الأمريكية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو التي أظهرت دورها توجها ضد أمريكا.
وبعد التوقيع على مرسوم الانسحاب من المجلس مجددا، قال ترامب إنه لطالما شعر أن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة لكنها لا ترقى إلى مستوى تلك الإمكانات في الوقت الحالي، وأن المنطقة لا تعمل بشكل جيد ولا تقوم بواجباتها.
بالعودة إلى محلياتنا، كيف هي أوضاع الطرقات؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول فادي شرف.
صباح الخير.
تفضل فادي.
بداية عندنا حركة سير كثيفة من ساحل العلمة باتجاه جوني وبتتابع معنا وصولا حتى سربة. من سربة باتجاه نفق نهر الكلب وصولا حتى دبي عم تشهد حركة سير ناشطة. عندنا من دبي حركة سير كثيفة باتجاه النقاش أنطلياس وبتتابع معنا باتجاه الدورة وصولا حتى الحزمية. على المدخل الشرقي عندنا حركة سير ناشطة من عرية نزولا باتجاه الكحالي، وعندنا بتتابع معنا وصولا حتى الوايزي، من الوايزي باتجاه الفيضية الحزمية عندنا حركة سير كثيفة. على المدخل الجنوبي عم يشهد تصد نعمي حركة سير كثيفة باتجاه خلدة، وأيضا من خلدة حركة سير كثيفة باتجاه أنفاق المطار. عندنا حركة سير كثيفة عم داخل بشامون عرمون، وعلى الأوزاع عندنا حركة سير كثيفة داخل العاصمة بيروت. عندنا من المدينة الرياضية باتجاه الكولا سليم سلام حركة سير ناشطة إلى كثيفة. كورنيش المزرعة البربير عندنا حركة سير كثيفة. الواجهة البحرية أيضا منارة كورنيش المنارة الروشي حركة سير كثيفة. وجادة شارل الملك الأشرفية عندنا حركة سير كثيفة. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة، تسجل لدينا 5 حوادث نتج عنهم 7 جرحى. ومنذكر بخطنا الساخن 17-20 بخدمة الجميع على مدار الساعة. هذا كل شيء حتى الآن.
شكرا فادي. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
اعتبارا من اليوم تتأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي عالي الفعالية، مصدر البحر الأسود مصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية، بتتساقط حبة البرد وبتتشكل السيول على الطرقات مع دخول كتل هوائية باردة بتؤدي لانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وبتسيطر عاصفة ثلجية اسمها أسيل هي الأولى لهالسنة. الثلج من 1600 متر وبيدنا مستوى التساقط لحدود 900 متر وما دون بالمناطق الشمالية صباح الخميس، وبالنهار بتخف حدته تدريجيا مع تقلبات جوية حتى الجمعة. بتبقى الأجواء الباردة لنهاية الأسبوع مع تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية.
إذن الطقس غائم اليوم عن انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتصير دون معدلاتها الموسمية، ضباب كثيف على المرتفعات بتسوق معه الرؤية، وأمطار بتكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، ريح نشطة بتشتد سرعتها تتلامس 80 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر وبتتساقط حبة البرد وبتتشكل السيول على الطرقات مع انجراف للتربة. التلج على ارتفاع 1600 متر بالنهار وبيدنا مستوى تساقطه بالليل تيلامس 1100 متر، الحرارة بين 9 و15 درجة.
بكرة الطقس غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة بالمناطق الشمالية تتوصل لنحو 70 كيلومتر بالساعة. تلج على ارتفاع 900 متر وما دون بالمناطق الشمالية، بتخف حدة الأمطار والتلج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، بتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من 800 متر بالليل، الحرارة بين 9 و11 درجة.
الجمعة غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة الحرارة وضبابة على المرتفعات، أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1100 متر وما فوق. بيستقر الطقس اعتبارا من المساء، وبيبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من 1000 متر بساعات الصباح الأولى والليل. الحرارة بين 9 و12 درجة.
أما السبت فغائم جزئيا لغائم من دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات وأمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1000 متر وما فوق تحديدا بالمناطق الشمالية. بيستقر الطقس اعتبارا من بعد الظهر وبيتحول لقليل الغيوم، ولكن بيبقى الحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 900 متر بالليل وساعات الصباح الأولى. الحرارة بين 8 و13 درجة. طقس الأحد غائم والحرارة بين 10 و14 درجة، وطقس الاثنين بيبدأ بماطر وبيتحول بالنهار لغائم، الحرارة بين 10 و15 درجة.
كان في النشرة: الحكومة على جمر المواقف ومصادر السلام ستبصر نور الأسبوع الحالي، الضغوط لا تقدم ولا تؤخر والقطار يسير. مصدر نيابي بيروتي: إذا لم تكن للنواب السنة تمثيل، إذا لم يكن لهم تمثيل وازن فإلى صفوف المعارضة. متى القوات أمن الصبي ومن شده في التأليف مضحك مبكن، وكتلة الاعتدال تأمل أن يعيد سلام النظر في خياراته ويصوب بوصلة التشكيل. حزب الله: إذا وجدت نية لإجراءات انقلابية هناك بحث آخر من قبلنا. ترامب: بعد لقائه نتنياهو يجدد دعمه لتهجير فلسطيني غزة بشكل دائم، ويتوقع أن تكون لواشنطن ملكية طويلة الأمد في القطاع. رئيس الحكومة الإسرائيلية: محور الإرهاب بقيادة إيران أضعف من أي وقت مضى، رحل هنية السنوار ونصر الله، ودمرنا حماس وحزب الله. السعودية: موقفنا من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت، ولا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.